بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. تأخرت في الكلام في الاستديو لأني لم أسمع صوت المخرج يقول لي أكشن أو ابدأ. معلش يا دكتور علي، هذه قضايا على الهواء. احنا موضوعنا اليوم عن الإسلام وحرية المرتد وحقوق المرتد واختيار المرتد. هذا الموضوع من ضمن كما قلنا في أول حلقة من هذه السلسلة، سلسلة حديث الشبهات تتعلق في لافتة عريضة، ألا وهي عندما نناقش إشكالات الواردة على الدين الإسلامي نفرق بين إشكالات تتصل بالإلهيات والعقيدة وإشكالات تتصل بالشريعة والعمليات. هذه مسألة شرعية متصلة بالعقيدة، ويتساءل الإنسان: يا محمد، يا ناس، أنتم في عصر الحريات وتبادل الحضارات والحوار المفتوح العالمي وحرية الاختيار والفردية المطلقة، تجيني تناقشني أن الواحد يغير دينه أو يبدأ رأي ضد الدين الذي نشأ فيه أو الذي اعتنقه ثم تراجع عنه على طول، حد الردة وقطع راسه وانتهى من الإنسان؟ هذا الموضوع بهذه الطريقة، ويتساءلون وتثور المسألة وتأتي الأسئلة: لماذا لا يوجد حد الردة واضح في القرآن الكريم؟ كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع مثل هذه الحوادث إن كانت جماعية أو فردية؟ حالة المرتد هل هي حالة فقط مجرد إعلان أنه ضد الدين، أم تحوطها إشكالات وملابسات وشروط تجعلنا نتخذ منه موقف؟ ثم هل الموقف واحد ومحدد وتطبيقي شكلي حرفي؟ أسئلة كثيرة ترد حول هذا الموضوع، بيد أننا يجب أن نفرق بين من يطرح موضوع حكم المرتد أو حكم الردة في دائرة الحرية الاختيار والرأي والرأي الآخر واحترام عقيدة الإنسان، تطرح على عدة شرائح. هنالك من هو مستشكل، عند استشكالات، وقد يكون في دائرتنا المؤمنة أو من شبابنا الباحث عن الحقيقة أو من طالب العلم أو من القارئ العادي، هذا مستشكل. هنالك لا، من صارت عنده شبهة وأقلقته ويرى أن هذا لا ينسجم مع حقيقة هذا الدين العظيم الذي يقول لكم دينكم ولي دين، والذي يقول لا إكراه في الدين. ثالث لا، يريد اتخاذ من هذه الشبهة من حكم المرتد سنداً إلى بقية الأدلة الكثيرة التي يجمعها من أجل هدم الدين، من أجل إدانة الإسلام، من أجل التأكيد على تبنيه للعلمانية، للإلحاد، للادينية، للا أدرية، لأي تيار آخر. إذن نحن أمام شرائح متنوعة في الموقف من الردة، ودائماً نؤكد على قضية المنهج في تناول أي استشكال فكري، فلسفي، اجتماعي، ديني، فإنه يجسر المسافة بين الوعي وبين الإشكال، حتى لو لم تحل المشكلة تجعل الإنسان يطمئن إلى الخطوات التي يقترب فيها من الحل، أو على الأقل تعدل الصورة الشائهة أو الملتبسة أو المرتبكة. ثارت قضية الردة في دائرة الصراع الفكري العلماني الإسلامي والديني والمادي، وتناوله الكثير. احنا لن نطرح التناول القديم، نحن سنطرح تناول عصري جديد. انا من الذين مثلا اطلعت في اليوتيوبات والكتب والمراجع اللي شفتهم تناول الموضوع كثر ومتنوعون، من علماء وفقهاء ومن مفكرين ومن خطباء ومن دعاة ومن كتاب عادي، يعني كتاب لهم اهتمام وشأن. انا اتكلم عن الدائرة الشرعية الذين تناولوا الموضوع. فمثلا الشيخ محمد متولي الشعراوي، الدكتور طه جابر العلواني العالم المعروف، الدكتور عبد الله بن بيه، القرضاوي، سويدان، دكتور البوطي، جمال البنا اللي ألف فيها كتب، الشيخ الأزهر الطيب، دكتور محمد سليم العوة، الشيخ خالد الجندي، الدكتور عدنان إبراهيم، الأستاذ عدنان الرفاعي، إبراهيم الحمامي، سعد الدين الهلالي، الدكتور محمد عمارة. ندوة بعنوان حد الردة، إشكالات وإجابات، سوتها الجزيرة بتقرير طويل ساعة وعشر دقائق. الشيخ سعد الروبي، الشيخ الزعبي، الشيخ محمد حسان، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الدكتور جمال علام، الأستاذ فاضل سليمان، الدكتور راغب السرجاني، عبد العزيز الشيخ عبد العزيز الطريفي، الدكتور حسن الطيار لجنة لبنان الإفتاء، العلامة الددو، كثر ومن هؤلاء الذين تناولوا الموضوع ودرسوه وقرأوا أطروحات الآخرين اللي سردتهم وغيرهم. ضيفي اليوم اللي طولت شوية في المقدمة معاه وراح أكون معاه على حلقتين في موضوع حكم الردة وحقوق المرتد وحرية المرتد، اللي هو الدكتور علي العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة. مرحبا بك دكتور علي.
الله يحييك، بارك الله
فيك. آسف خذت شوي من وقتك، كنت عندك مادة كبيرة. دكتور علي، احنا راح نمشي بتسلسل ونبدأ في البداية. هذا الاستشكال الذي يخطر على البال المسلم وغير المسلم والمثقف العادي، ان انتم الشعار العام للإسلام الذي حفظناه منذ الصغر وهو السمة العامة والقاعدة الكلية لا إكراه في الدين، فكيف يفهم هذا الشعور العام بالزخم الذي يبث حكم المرتد، قتل المرتد، من غير دينه فلان؟ أنا بخلي هذا مدخل وأترك لك أنت تؤسس المدخل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك اللهم أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم. وبعد، أنا جئت لهذا اللقاء بدعوة كريمة منك للحوار والنقاش، وإلا كما يقال المفضول يتحدث في حضرة الفاضل.
مو صحيح الكلام، معلش.
يعني لعلنا نأخذ من قصة يعني الهدهد مع سليمان والغراب مع آدم عليه الصلاة والسلام.
الله عليك شان.
لكن تقصد عدم الصحة في هذا المجلس، لكن الميدان هو الذي يحكم.
دكتور،
بالنسبة لموضوع الردة قبل أن أتحدث فيه، أنا لابد أن، وأنت قاعد تذكر مجموعة من الأسماء، دعني أكون صريحا في مثل هذه الحوارات. الجيل يريد أن يسمع ويتعلم ويفهم إيش هذه القضايا. نشكر كل أئمة السلف والخلف عليهم رحمة الله الذين بذلوا جهدهم في الطرح وفي الكلمات، ولكن نقول أن هناك ممن تكلم في هذه القضية ممن لم يعطي نفسه وقتا لمعالجتها ومناقشتها.
هذه واحدة،
هذه قضية خطيرة في طرح المنهج، ولذلك أنا سميتهم أصحاب الفقه الثلاثي، فقه الهروب وفقه الغروب وفقه الثقوب. فقه الهروب هو أنت تسمع له، تقرأ كتابه أو بحثه أو مقالته، فإذ به يذكر لك أدلة ويهرب من أدلة أخرى أنه لا يستطيع أن يناقشها، فأنت تتفاجأ. مجموعة كثير ممن أجالسهم، وخاصة كان بعضهم قبل بضعة أيام، بعضهم جالسني وقال أين هذه الأدلة؟ قلت هم هذه مشكلة أصحاب فقه الهروب، يذكرون لك أدلة ويهربون من الأخرى.
يهربون منها لأنها لا تخدمهم،
لا تخدمهم من طرف، أو لأنهم لم يستطيعوا أن يجيبوا عليها فتركوها. وهذا حتى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله صاحب فتح الباري تكلم مرة في المسائل التي حصل فيها استشكال وهو أجاب عنها، لكنه وجد أن هناك حديث أو حديثين لم يستطع أن يقول أنه منسوخ أو أنه ضعيف أو أنه يرد عشرات الأحاديث الأخرى، وهو يقول أن طرقها قوية جدا. فماذا فعل؟ قال هذا يعني رأينا في هذه المسألة، ذكر قضية الجواب عنها، ولعل من يأتي بعدنا يحل هذا الاستشكال. يقول أنا قلت رأيي خلاص،
قمة النضج الموضوعي،
لكن يقول لك في النهاية أنا عندي مشكلة مع هذا الحديث، وهذا الحديث ربما يخالف بطرق أخرى ما وصلت إليه. فما الحل؟ يقول أنا هذا رأيي، ولكن لعل أحدا آخر يأتي فيحل هذه المشكلة وتنتهي هذه القضية. عندنا فقه الغروب، هؤلاء الذين يصلون بنا إلى درجة الظلام مثل وقت الغروب، إما القضية يمين وإما القضية يسار، ولا نقاش فيها ولا حوار ولا عطاء ولا التقاء ولا مصلحة ولا أمر آخر. الفقه الثالث هو فقه الثقوب، الذي يأتي لك بكل الأدلة ويبين لك أني أنا إنسان موسوعي وأن إنسان أنا قارئ وأن إنسان منصف، ولكنه في الحقيقة عندما يجيبك يأتيك بثقوب شديدة في اللغة، في الحديث، في فهم النص، في التأويل المعاصر، أشياء كثيرة، فيضع لك ثغرات.
لكنه جيد في الجمع،
لكنه جيد في الجمع. يعني أنا لا أريد أن أسبق أني قلت لك قبل الحلقة هل سنذكر أسماء أو أننا نخشى من ذكر الأسماء، احتراما وتقديرا للناس. يعني أحد العلماء مثلا الباحثين كتب في الردة لا إكراه في الدين، وقال أنني أتيت في هذا البحث وكتبته خلال 10 سنوات، البحث كله من أوله إلى آخره تستطيع أن تقول نصفه نظري، وثلثه هو التطبيقي العملي الذي حوله الجدال والنقاش. وإذ به يمر على بعض الأحاديث فيقول لك والله هذه تحتاج إلى دراسة السند والمتن. طب يا فضيلة الشيخ، يا فضيلة العالم، أنت جلست 10 سنين.
يعني تقصد يا فضيلة الدكتور طه جابر العلواني العالم الفاضل، المخالفة في الرأي ما فيها شيء.
أيوة
إحنا يعني أمام بحث علمي.
أمام بحث
أبداً علمي. وهو يعني يفضلنا وعالم لكن إحنا بحث أظن.
مدام يعني أنت اضطريت أن تذكر أسماء نحن نقولها من باب يشهد الله من باب المناقشة الأدبية العلمية. بالمناسبة الدكتور طه جابر عنواني في سلسلة إسلاميات المعرفة ذكر أن بعض الأكاديميين والجامعات وجهات البحث العلمي يقولون ما يعني خلاص يا أخي سبقك بها السلف الصالح ولماذا تجتهد ولماذا تقدم. يقول أنا أكره هذا. هذا الطالب ربما جلس 5 سنين أو أكثر يبحث في مسألة دقيقة وربما يصل إلى ما لم يصل إليه المتقدم. مدام علمنا هذا الأمر الدكتور طه جابر البحث علمي ودقيق ونفيس ولكنه في الحقيقة من الناحية الفقهية من الناحية الحديثية ذكر أحاديث وترك أخرى. أنا لا أريد أن أسمي فقه الهروب هنا وإن كان يعني بالدلالة أو بالظلال يسقط عليها. يعني لماذا تذكر أحاديث وتترك الأخرى؟
عليه تعليق الكتاب عليه تعليق.
أنا علقت على مجموعة من الأحاديث
أيضا عليه تعليق الشيخ عبد الله بن بيه.
والشيخ عبد الله بن بيا هو العادة أن تكتب المقدمة توضع في الأمام فهو دكتور طه جابر مثلا أراد أن يضعه في الخلف. عندما تقرأ هذا الكتاب مجردا ستجد أن الدكتور طه جابر علواني وهو أسس ومن بعده بالمناسبة جمال البنا رحمة الله عليه ألف كتابه تفنيد حد الدعوة حد الردة ولا إكراه في الدين وفي المقدمة يقول أنا استفدت من كتاب لا إكراه في الدين. الحقيقة أن يمكن أستطيع أن أسمي جمال البنا فقه الثقوب والدكتور طه جابر لا أريد أن أقول بهذه التسمية لو رجل عالم وأصول فقه الهروب ولكنه تركنا في عدة أحاديث وفي عدة أقوال وفي عدة تخرجات بلا أسانيد بلا شرح بلا بيان. أحيانا يقول لك والله هذه أظن أنها من أحاديث الأحاد ومشى. طب لماذا لا تناقش يا دكتور طه؟ لماذا لم تبين رأيك فيها؟ وهل القضية وأنت رجل أصولي تقول والله أحاديث أحاد وبالتالي لا تبين لنا معنى أحاديث الأحاد والمتواتر وأنت تستند أحيانا إلى أحاديث أصلا من الأحاد أيضا فتقع في إشكالات في البحث العلمي. هذا الذي أريد أن أقدم له أن شبابنا وأن أجيالنا إذا سمعوا مثل هذه الموضوعات الكبرى والخطيرة قد يصعب على أمثالنا أن نقول وللأسف بعض الأكابر الذين طرحوا مثل هذه القضايا سيأتونك بآراء ويتركون أخرى وإن قالوا هم أننا جمعناها فلا يناقشونها وأحيانا وللأسف يهربون من مناقشتها لطبعا أغراض نحن نبرأ من يكونوا من باب الهروب لذاته وأحيانا أخرى أن يأتي بقول وهذا سيتبين لنا في الموضوع الفقهي يقول قال النخعي قال سفيان الثوري فخرقوا الإجماع وممن قال بذلك طه جابر عنوانه العالم الأصولي لكنه للأسف لم يأتنا بالقول الآخر للنخعي ولم يأتنا بالقول الآخر لسفيان الثوري الذي ينفي ما قال ثم لم يأتنا بأسانيد عمر بن الخطاب التي ثبتت عنه بالسجن وترك الأخرى التي قالت بالقتل ولم يجمع بينه فهذا أمر محير وغريب.
إحنا يا دكتور علي قاعدين نتكلم الآن ما قاعدين نجاوب على السؤال فقط قاعدين نؤصل منهج ونناقش بهدوء لأن المسألة ليست مسألة نتيجة بقدر معرفة المقدمات. بعد الفاصل نكمل إن شاء الله. دكتور علي العمري رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ونحن نناقش الإسلام وحق المرتد أو حرية المرتد. بعد المقدمة نسأل الآن لا يمكن أتوقع أن الواحد يدخل في موضوع المرتد حكمه من غير أن يفهم الحرية كمبدأ لأن الحكم المرتد فرع عن مبدأ الحرية أصلاً كيف يطبق عليه كيف يمارسه فإذا ما فهمنا مفهوم الحرية في الإسلام وما فهمها المشاهد أو المسلم سيرتبك ويتلخبط في التطبيقات العملية وفهم الحياة في الكليات والجزئيات فلو عندك إضاءة في مفهوم الحرية
الإسلام معناه أن يسلم الإنسان نفسه لله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة السلم هنا الإسلام الشيخ محمد قطب أتى بأقوال بعض المفسرين لكنه أتاها بمعنى يقول ادخلوا في السلم كافة عبر عنها قال ادخلوا في الإسلام بكليتكم أي ادخلوه بعقولكم ومشاعركم وأحاسيسكم وتفكيركم ادخلوا في الإسلام كافة بكل شيء كل الجوارح تدخل في الإسلام والإنسان عندما يقول أنني مسلم أي استسلم لله سبحانه وتعالى وإذا كان مؤمنا صادق الإيمان سيقول أنني بعت نفسي لله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة فأنت بعت نفسك لله خلاص ملكها الله تبارك وتعالى وهو مالك هذه النفس فالمؤمن له طريقة في فهم تعامله مع الله جل جلاله أنه باع نفسه رخيصة لله تبارك وتعالى فجوارحه كلها هي ملك بيد الله وبالتالي عندما تأتيه التطبيقات أو التشريعات الإسلامية يقول قد سمعنا وأطعنا في كل صغيرة وكبيرة سيدخل الإسلام في تركيبة هذا المؤمن هذا الإنسان الذي بكليته بعقله ومشاعره وينظر إلى الله وينظر إلى الجنة وينظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم وسيقول أن الحق معه ويقول إن هو إلا وحي يوحى فهو اندفاعه وتحركه مبني على الوحي مبني على العقل الذي يرتبط بوحي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد عن هذا، لا هي النظرية الفرويدية التي تتكلم أن الإنسان هذا إذا أخطأ فجنسيته هي التي أكدت عليه فتورط في بعض المشكلات، أو قضية الخير والشر فيه هو منبعه الوحي، تحركه استجابته الفطرية والقلبية إلى أمر الله ورسوله. عندما تأتي للتطبيقات تجد أن تحركه مبني على هذا الأمر، تأتي قضية الجهاد في سبيل الله والنفير العام، فيأتي ليقاتل في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، أنت بينك وبين الله بيعة وفي وفاء من قبل الله سبحانه وتعالى لك. لماذا؟ لأنك تقاتل في سبيل الله وتبذل نفسك رخيصة. عندما تأتي لوليمة العرس، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. أنت مالك الآن اختيار أن تقول والله جالس كرسي وما حاج ألبي الدعوة الواجب عليك مثل حفل العرس، وقد أوجب عليك وألزمك اتصل عليك وقال لك حياك الله إلى حفل العرس. ما هي الحرية الشخصية هنا؟ عليك أن تلتزم بالحضور حتى لم ترد أو لم تختار ذلك. لماذا؟ لأن في هذه القضية عبارة عن مشاركة الأحاسيس والمشاعر للطرف الآخر. عندما نأتي إلى مثلا حديث البخاري، حديث مدعم وحديث كركرة أيضا في الرواية الأخرى، وكركرة صحابي آخر ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، لنا أن نتخيل صحابي جليل خدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسؤولا عن البغلة هذا كركرة رضي الله عنه وارضاه أو كركرة بالفتح، وذهبوا إلى خيبر ويقاتلون اليهود عليهم العائن المعبود. ولاحظ كما يقول متربي: والجود من نفسي أقصى غاية الجود. هذا قاتل في سبيل الله واليهود، وهذا كان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك إلى المقاتلة والجهاد في سبيل الله، ولا أعظم من ذروة سنام الإسلام ألا هو الجهاد. ثم هم يخرجون من خيبر بعد هذه اللحظة العاصفة ويهرون النبي صلى الله عليه وسلم ويهرون المدعم معه بعد رمي اليهود له بالحجارة، فشج رأس هذا الصحابي الجليل من الخلف فسقط. فكل الصحابة الذين رأوا هذا المشهد قالوا بكلمة واحدة كما في المصنفات وفي الآثار: الله أكبر، هو في الجنة. حكموا عليه بالجنة وبالشهادة في سبيل الله كما يقول حافظ بن حجر: وما سمي الشهيد شهيدا أسباب ثمانية، ثم قال منها: لأن الناس شهدوا له. ماذا بعد هذه الأوصاف الكلية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو في النار، إن الشملة التي اشتملها في يوم خيبر لتشتعل عليه في نار جهنم. كل الأعمال هذه التي قدمها، أنت تقول أنك مسلم، أنك استجبت لأمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فأنت دخلت لتقاتل في سبيل الله وتخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتضحي بنفسك وتجاهد في سبيل الله، لكنك أخذت شيئا يسيرا من الغلول، ويفترض أن هذه الغنائم توزع بين الناس، فقام هذا بأخذ ماركة من الماركات الخفيفة مثل القلم اليوم، فعوقب بذلك في نار جهنم. والمحدثون يتكلمون هل هذا على الحقيقة أم هذا من باب التخويف. إذن تحركك أيها المسلم، استجابتك العقلية فيها هذه المناقشة. عندما نتكلم أيضا عن الحرية والردة، نحن نعرف أن العقوبة التي ستأتيك على أشياء كثيرة. الآن الإنسان قال والله لا يوجد القرآن، لا توجد السنة، لا أصل هذه لا أقبلها، حتى هذه فيها حكم عليك بالعقوبة. إذن القضية لا تتعلق في الردة لذاتها، إنما القضية تتعلق بنظام الإسلام كله كما وصل إلى ذلك الإسلام والديمقراطية عند محمد عبد الجابري. فقال: لا، كان على الناس أن تفهم أن إيمانك بالله تبارك وتعالى واستجابتك إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الدولة الإسلامية ليس هي قضية أنا مجرد إنسان أسلمت، لا، هي قضية أنك دخلت في الإسلام دولة وشريعة وعقيدة وفكرا واجتماعا. القضية عندما نتحدث عن الإسلام والردة، نحن نتكلم من الخروج من شخصنة الإنسان إلى كما يقولون تقديس الجماعة. أصبحت القضية قضية الجماعة هي التي لها التقديس وليس ذات الفرد. أنت الفرد الآن والله أنا حر وأنا كذا، لا، يجب أن تفهم أنك في دائرة الإسلام الكلية التامة.
وهذه دكتور هي التي يختلف فيها حق من أجل يعني مثقفينا، هي التي يختلف عنها الحداثة الغربية والشريعة الإسلامية. الإسلام الأصل هو المجتمع والفرد ينتمي للمجتمع، فإذا حصل تعارض بين المصالح تقدم مصلحة المجتمع ويعوض الفرد بما يستحق. لكن الغربي المجتمع يتمركز حول الفرد ومع ذلك نسبية أخلاقية مطلقة. ثانيا يا جماعة، ما لم نفهم أن الإسلام ليس دين طقوس وليس دين يوغا وروحانيات وبوذا ولا مثل ما تفضلت، دين متكامل. ما لم يعرف هذه المعيارية سيرتبك ليس فقط في فهم حد الردة، في فهومات كثيرة عند أبنائنا. تفضل دكتور.
لما نأتي إلى التطبيقات المعاصرة سنجد أن عدة حوادث تاريخية حصلت في الردة، يعني عند زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وإن كنا سنتحدث عنها فيما بعد، لكن ماذا كانت من الأزمات وماذا كانت من المشكلات؟ عندما نتحدث بعد مقتل عثمان وحصلت فتنة عظيمة، ربما تكون هي أكبر حادثة فتنة في الردة في بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فالذين تكلموا على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، والذين تكلموا عن علي، الطرف الآخر الذين يقولون مع علي كفروهم وتحدثوا أنهم مرتدون، في مقابل ذلك كمن قالوا أن من كان مع معاوية هو المرتد وجيشه، ثم جاء فرقة الخوارج وقسمت على نفسها 20 فرقة وهي تتكلم عن ذات الموضوع. هذا يقول أنك أنت المرتد يا من كنت مع علي، والآخر يقول يا من كنت مع معاوية أنت المرتد، ودخلوا في حيص بيس، هؤلاء الذين كانوا مع شيعة علي والآخرون الذين كانوا ضد معاوية، إلى أن وصلنا إلى هذا الحال حتى قضوا عليهم بني العباس. يعني انظر قرون طويلة من الزمان ونحن نتكلم عن هذه الحادثة وهذه الفتنة. ثم جئنا في الستينات والسبعينات لما حصلت الآن جماعة الإسلامية وقضية التحكيم بما أنزل الله أو لم يحكموا بما أنزل الله، وهؤلاء كفارنا لا يحكمون، أو هؤلاء يجعلون المعاصي والمنكرات موجودة في الشوارع العامة وفي الأماكن العامة، هؤلاء مرتدون، هؤلاء ليس لهم ولاء ولا براء. بدأت هذه القضية تشتعل في 40 أو 50 سنة الماضية، وإلا كانت الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حالت، ثم بعد حادثة أبي بكر كانت أخذت دائرة الجماعة، ثم في أشدها وأشرسها كانت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومضى الحال إلى عصر الستينات عندما تفرعت الأمور وأصبحنا نتكلم في قضايا عدة هي جوهرية المسألة، ولكن الآن أصبحنا نتحدث عن آثار هذا الموضوع وخطورته إذا سكت عنه. هذا المدخل التاريخي مهم لكي نفهم أننا نتكلم ليس عن قضية فردية أو عن قضية ليس لها آثار تاريخية، لا، قضية تسبب كوارث في التفكير، كوارث في إنشاء تحزبات ومجموعات، كوارث في تفصيل الناس بين هؤلاء مسلمين وغير مسلمين. وبالتالي الردة ليست كما يقول الأئمة عليهم رحمة الله، هناك الردة القولية، هناك الردة الفعلية، هناك الردة حتى التركية، يعني تترك شيء من الإسلام خلاص أنت مرتد، أو تقول شيئاً أو أنك تفعل شيئاً أو تمارس شيئاً يخالف منهج الإسلام وأركانه.
هنا فرق بين أن يرتد ومتى يطبق عليه
الحكم آخر،
وما هو مضمون الحكم، هل هو تعزير أو أو أو
نعم.
لكن أنا بودي أن لا يتلقى المشاهد ما عرضته دكتورنا في قضية التسلسل التاريخي من فتن وملاحم وغيره. إحنا يا جماعة المسلمون وهم تأتيهم أحكام شرعية، إحنا لسنا في الجنة،
نعم.
نحن بشر، والقرآن يتكلم زين عن طائفتين من المؤمنين يقتتلون تكون بينهم أحكام واقتتلوا، وعرفنا من هذا القتال الأحكام، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، وعرفنا من مع الحق ومن معه الباطل، ومن أين خطأ وقع الخطأ، وكيف نقرأ السنة الاجتماعية والسنة الإلهية في حركة المجتمع المسلم. يعني الإنسان يحزن على الفتن لكن ليست هي الحكم على الإسلام. يعني
لا قطع، أنا مجرد الذكر التاريخي لآثار خطورة التحرك بلا ضوابط وبلا قيود، خطورة التحرك من غير منهجية علمية. يعني نقول والله هؤلاء كانوا يكفرون جيش علي، وهؤلاء كانوا يكفرون جيش معاوية، ثم خرجنا إلى أن هؤلاء انقسموا على أنفسهم، وهكذا إلى عصر الحديث أصبحت قضايا أنت تجادل وتناقش فيها. يعني يقول والله مثلا من أنشأ، خذ مثال، من أنشأ مثلا كنيسة، أين يا أخي هي الحرية؟ يقول يعني الغرب اليوم يناقشوننا بقضية، والمسلمون المتشددون منهم يناقشونا في نفس القضية. كمثال واقعي، قضية مثلا الكنيسة، الغرب يقولون لماذا لا تنشئون كنائس في بلاد؟ أنت لما تقول حرية الدين وحرية التعبير وحرية الرأي، لماذا لا تنشئون في بلاد الإسلام هذا الأمر؟ ونقول من الذي منع ذلك؟ أنا بالتتبع في 8 طرق لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالتتبع الدقيق بأسانيدها ورجالها، وجدت أن 8 أحاديث منها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح منه وما يتعلق بجزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب.
نكمل دكتور بعد الفاصل، يقول لي مرتين أن الوقت راح عليكم زيادة، بس ما شاء الله، يعني إيش نسوي دكتور، الموضوع مليان والفاصل داهمنا.
يلا.
دكتور علي العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة، وحديث عن الإسلام وحرية المرتد، ونحن نناقش تفاصيل الموضوع بمقدماته. إذن ماذا تريد أن تصل قبل أن ندخل في الأسئلة المباشرة بالنصوص؟
أريد أن أقول أن مثل هذه الحوادث التاريخية التي حصلت هي عبارة عن انفكاك عن النص الشرعي، وبالتالي ذكرت هذا النموذج. مثلا قضية الغرب ينظر إلينا إلى أن نمنع حرية الدين من خلال ممارستهم لشعائرهم وطقوسهم عبر الكنائس. قلت تتبعت الأحاديث النبوية فوجدت أن الصحيح منها ما يتعلق بجزيرة العرب، هؤلاء القوم لا يمكن أن يقام دينان في جزيرة العرب، كما أنتم عندكم الآن في روما وعندكم الكنيسة الأساسية والكبرى لا يقام فيها مسجد مثلا بجوارها، يبقى لكم مكان ويبقى لنا مكان، والباقي في كل بلاد المسلمين إن كان لكم عدد وكان لكم عبادتكم الخاصة نصرانية وكذا، تقيمون دويريتكم، تقيمون كنيستكم الخاصة بكم على حسب عددكم، وهذا القضية قضية شرعية ولا إشكال في ذلك. إذا نحن لا نمنع الدين، لكن الطرف الآخر الذي يفهمها خطأ يقول ماذا؟ أنتم قد أذنتم بإيجاد دويرية للعبادة للنصرانية أو اليهودية بأعدادهم وبطرائقهم، إذا أنتم كفرتم بالله لأنه لا دينان في جزيرة العرب. أحيانا عدم فهم النص بالطريقة الصحيحة هي التي توقع في فتح الباب في الارتداد، هذا مرتد وهذا مرتد وهذا مرتد وهذا مرتد، ونقع في إشكالات غيبوبتها عن القرآن وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نتنبه إلى فهم دلالات النصوص.
طيب إذا نريد أن نفهم دلالات النصوص فلنبدأ بالأصل. نحن نعرف أن القرآن مهيمن على السنة، ونقرأ في القرآن الكريم الآيات الدالة على عموم حرية الإنسان في الاختيار، لكن تأتي السنة وتقيد، فكيف نفهم إطلاق القرآن وتقييد السنة في موضوع الحرية في قضية الدين والاختيار العقائدي؟
أولا، السنة مصدر من مصادر التشريع مثلها مثل القرآن الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى بين لنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم رسوله فخذوه. إذا لابد أن أذهب إلى السيرة، لابد أن أذهب إلى السنة النبوية حتى أخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلامه وحي، إن هو إلا وحي يوحى. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من القوم من سيأتي في آخر الزمان، كما في رواية الحاكم، يشك أحدكم أن يقعد على أريكته، فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث من الأمر أو النهي، فيقول ما وجدنا هذا في كتاب الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستنكر على هؤلاء الناس أنه سيأتون في آخر الزمان، يقول أعطيني يا أخي آية من كتاب الله. ولذلك من أخطاء من يتحدث في موضوع الردة مثلا أو الرجم أو في غيرها، يقول لك يا أخي ما هو موجود في كتاب الله، أنت تحكم في كتاب الله ماذا تضع وماذا تضع. يعني القرآن الكريم أتى بأشياء يسيرة جدا، هذا ما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه، قضية مثلا الرضاع الطفل الصغير، والزوج والزوجة قد تطلقا فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الطفل هذا نرضع من سنتين ولا أقل من سنتين، والزوج والزوجة تطلقا كما في بعض التفسيرات، فماذا نفعل؟ يقول لابد أن يكون تشاور منهما وقد حصل الطلاق. قضية صغيرة تتعلق بالطفل ورضاعه، وتأتي أمور أخرى مثل قضية شرب الخمر. الكلام العام في شرب الخمر موجود في القرآن، لكن حده سيأتي في السنة النبوية المطهرة. تفصيلات القرآن ما وجدنا في كتاب الله، ليس هذا هو الحكم للبشر، هذا أمر تفصيلي يبينه الله تبارك وتعالى، وحتى يفهم الناس أن هذه السنة النبوية منها ما هو إقرار. يعني تجد في القرآن الظلم وعقوق الوالدين، تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إقرار هذا الأمر، أو تجد ما هو تبيين وتوضيح، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ما الذي سيبين إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعرف هذا بالطريق الصحيح. قضية زواج المرأة الرجل من أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها، أو ما يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع، من سيفصل هذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قضية بعد وصية يوصي بها أو دين، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقيد في الحديث لا وصية ولا يكون تكون وصية فوق ثلث. كل هذه الأحكام عرفناها من أين؟ عرفناها من مصدر السنة النبوية المطهرة. فإذا قضية هيمنة القرآن على السنة، نقول أيضا عليكم أن تستوعبوا أن هذه الهيمنة فيها تكميل القرآن مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي هو مهيمن هو الذي قال لنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، هو الذي قال لنا كونه مهيمن، قال إن هو إلا وحي يوحى ليخرجنا عن المسارات الأخرى، عن قضية البشر وعن قضية الآباء والأجداد. فنفي السنة هذا أمر غريب، ولذلك تنبه لها مبكرا الإمام الشافعي عليه رحمة الله في الأمة في الرسالة، وتكلم كلاما عظيما جليلا. ثم جاء الشاطبي وجاء الجويني وكبار الأئمة الذين حذروا ومن خطورة هذا الأمر، والذي في أصله هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرك أحدكم أن يقعد على أريكته، وما سمعنا بهذا في كتاب الله.
ولذلك يا دكتور، من يعني طرائق محاربة هذا الدين قضية الاكتفاء بالقرآن الكريم ونبذ السنة، ولا أدري كيف هذا سوف يصلي، كيف يحج، كيف مقدار أداء الزكاة، بل أن السنة تأتي بأحكام جديدة غير موجودة،
بل بعض في العقوبات، يعني السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، حنقطع إلى الرسغ ولا نقطع إلى الكتف ولا نفهم الحد.
وأظن يا دكتور أن من يعني التعبيرات المناسبة ربما هنا أن تطلق أن السنة هي المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم كما يستخدم في القانون المعاصر، أن كيف يعني. وبالتالي قضية الإخلال بالسنة من غير منهجية وتدقيق مجرد لأهواء أو هزيمة أمام واقع أو كثافة شبهات إشكال كبير. طيب،
نحن نقول هي مبينة وهي مقرة، ونقول أيضا هي مشرعة. يعني هذا الدين، لأنه الدين هو لابد أن تفهم أنه قرآن وسنة، إذا فصلت السنة فتقول كيف تشرع. هي
أنا لا أعتقد، واحد يوحى. لا أعتقد في كلية كما عندنا في كليتنا وفي كلية يوجد كلية شرعية سواء حتى في الغرب ولا تدرس فصل بعنوان موقف السنة من القرآن، تأتي شارحة مؤكدة مفصلة مقيدة لمطلقه مخصصة لعامه، ما أعتقد يعني، وإلا لم يفهم الإسلام إطلاقا. طيب يا دكتور، الاستشكالات التي يريدونها على حد الردة، بعد ما نتكلم بالأخير يا جماعة، ترى احنا حلقتين بالأخير راح نتكلم عن شروط تطبيق حد الردة، وهذا يعطينا حل كبير وتوضيح كبير، مو بس حل، احنا نبي نفهم. دكتور، يقولون الأحاديث التي وردت يعني بشأن الردة أحاديث آحاد، ليست متواترة، رواها جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، لا، أحاديث آحاد، ومن أبرزها والمشهور والمتداول على الألسنة من بدل دينه فاقتلوه، هذا الحديث الذي يتخذ في موضوع الردة.
لابد أن نبين ابتداء أنه نحن مع أي فصيل. الناس اعتادت أنه من تطرح هذه القضايا الفكرية الشرعية يبغى يحاول يدخلوا بمقدمة بدائية. أنت مع أي فريق؟ أنت الذين يمنعون أو الذين يقولون قضية سياسية أو قضية قتل معين؟ لا، نحن نقول بعد أن تستمع إلى الحلقتين تامتين ربما تستجلي هذا الموضوع. بلاش فكرة العجلة، نحن الحمد لله لسنا من هذا الفصيل، ليس عندي مقدمة جاهزة أو عندي كتاب جاهز اطلعت عليه فأمنت به. أنا بالنسبة لي على أقل تقدير أؤمن أن دراسة الإسناد ومتابعته وإقرار هذا الأمر فيما بعد، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير. مثل هذا الحديث، الذين يرون قضية الأحد ابتداء، موضوع الأحد بعضهم أو يعني للأسف أني أقول كثير مشابه يفهمونه خطأ.
لو تشرح الأحد.
أي يعني نحن عندنا الحديث إما أن يكون متواترا كما تفضلت في مقدمة يرويه الجمع من الرواع بحيث يستحي تواطؤهم على الكذب. عندما نتكلم عن الأحد من اسمها أحد ضد التواتر، كما يقول الإمام الشيرازي عليه رحمة الله، دون التواتر كلمة دون ممكن يروي اثنين وممكن يروي ثلاثة. يعني إذا رواه واحد يا أخي يكفي، يعني مثل حديث
إنما الأعمال بالنيات
في حديث عمر، أو حديث مثلا القبلة عندما أخبر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أو مثل حديث تحريم النسب والرضاع، مثل حديث تحريم العمة وخالتها، مثل قضية الإرث في الجدة، كلها كان يرويها أفراد عدد من الصحابة، إما ابن عباس أو أنس بن مالك، وكانوا بعض الصحابة كأبي بكر وكعمر يجلسون معهم، من الذي روى لكم؟ اثنين يرون فيقبلونها، وأصبحت هذه قضية إجماع عند الأمة، لا يخالف في ذلك. يعني المرأة لا تزوج مع عمتها ولا لم تأتي بها القرآن، وما جاءت بأحاديث متواترة، أتت هذه كلها بأحاديث أفراد أحد. ثم إن الأمة عليهم رحمة الله كلهم الفقهاء متفقون على حجية العمل بالأحد. لما نتكلم عن الأحد يعني عدد من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لم يبلغوا مثلا 10 أو 20 أو 30، ربما يكونوا 2 و3 و4 و5 يرون هذا الحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقع أيضا في إشكال آخر يفر منه، وللأسف أن أقول هذه المعلومة، أصحاب فقه الهروب كما كانوا في البداية عندما أتت السنة النبوية لتبين وتفصل وتقرر وتشرع، يقولون ما وجدنا هذا في كتاب الله. لا، وهؤلاء سيأتوا مرة أخرى عندما لا يجدوا جوابا للأحاديث النبوية التي رويها أكثر من صحابي، ماذا يقولون؟ يقولون لك والله هذه يا أخي أحاديث أحد. وللأسف وجدت هذا مكررا في عدد من كتب من هم من علماء الأصول أو من علماء الفقه. لماذا لا تناقشون الحديث؟ لماذا لا تدرسون طرقه ورواياته؟ ثم أنكم تقعون في مأزق آخر أنكم تطبقون هذه الأحاديث مرة أخرى في أبواب أنتم تريدون المناقشة والاستدلال بها
والانتصار لها
فتقعون في نفس المأزق. الحديث من بدل دينه فاقتلوه، هذه أزمة ومشكلة. هو الحديث رواه عدد من الصحابة، رواه عبد الله بن عباس، ورواه أبو هريرة، ورواه جماعة من المحدثين وعائشة وغيرهم، كله عدة طرق، حتى أن الشيخ طه جابر درس أسانيدها كلها، وللأسف أنه وجدته يتوقف، يعني يروي لك الطرق المتعددة، يعني أحيانا 7 رواة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بطرق مختلفة، ليس طريقا واحدا. والحديث الآخر اللي هو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فيه عائشة وفيه أنس بن مالك ومن رواية السنن يعني مثلا حديث لا يحل دم امرئ مسلم، الصحيحان والمسانيد والمعاجم وكل هذه الكتب الحديثية.
طبعا الدكتور يقصد الحديث المشهور لا يحل دم
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث،
بأحد ثلاث،
وهذا
ثيب الزاني،
حتى هذا الحديث
علشان يعرفون
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة،
أهم واحدة التارك لدينه المفارق الجماعة،
وهذه لها طبعا روايات يمكن 37 رواية موجودة ومسجلة، روايات مختلفة. فالذين يا أخي يقولون هذه أحاديث أحد، أنا يعني أتعجب والله يا أخي. بس تعلموا دراسة الأسانيد، تعلموا دراسة الطرق، روايات متعددة، ليس طريق ولا طريقان ولا ثلاثة، ليس صحابي ولا صحابيان ولا ثلاثة، صحابة جلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، سهل بن حنيف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعكرمة وابن عباس، وكلهم يروون بطرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أصبحت هذه الأحاديث عندك واحد أحد، ثم عندما تأتي إلى الحديث وترى أنه ضدك والله هكذا تقول والحديث عندي أحد، يمشي ويتوكل على الله. هل هذه مناقشة علمية؟ هل هذه مناقشة جدلية لتبين على أقل تقدير هذا المستوى؟ ثم أنك إذا اخترت هذا الطريق مارسها في كل مسائلك التي تتكلم بها، لا تستند مرة أخرى إلى أحاديث الأحاد. وأنا قلت يمكن من باب
يعني يلتزم المنهج وليس الانتقائية،
يعني نموذج كذا سريع يمكن قلته البارحة نحن نتناقش، قلت مثل هذا الحديث، الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، عندما تقول ما هو موضوعكم في شأن الردة؟ بغض النظر عن رأيي أنا، أقول الذين يريدون يستدلوا بمسألة أن هذا الحديث فيه أن السياسة الشرعية هي التي تحكم موضوع الردة لدلالة نص التارك لدينه المفارق للجماعة. يعني هذا نص
يعني المرتد اللي يخرج على الجماعة مش المرتد
ليس لذاته، قال التارك لدينه المفارق للجماعة. ثم تجد أن هؤلاء أنفسهم يقولون بأنه لا رجم في الإسلام، على أي اعتبار يقول لا يوجد نص في هذا المعنى وأن القرآن هو مهيمن؟ تقول طب هذا الحديث نفسه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والثيب الزاني، فأنتم استدليتم بهذا الحديث على اعتبار أنه هو المخرج من هذه الأزمة والمشكلة أنها قضية سياسية. وطيب والثيب الزاني لماذا لم تقولوا به وهو الآن يقتل؟ يعني قضية يحل دمه. فإذا هنا الاضطراب في حديث هؤلاء الذين يتكلمون بغير منهجية علمية ثابتة في قبول الأحاديث وردها، وهذه مسألة تعود إلى كل شاب وشابة بالذات أجيال اليوم الذين يريدون أن يتمتعوا ويأنسوا بدينهم ويرتضوا به. نقول لهم إذا كان لابد من اهتمامكم بهذه الموضوعات فيرجى منكم رجاء أن يذهب أحدكم إلى دراسة مسألة هذه الأسانيد والأحاديث والمرويات قبل أن يتورط في نقل كلام أنها أحاديث أحد أو أحاديث مشكلة وهو مجرد قارئ لمقالة أو لكتاب عابر. طيب. أو سامع لحديث
دكتور ما. ولذلك هذا نؤكد فيه على نقطة، على أن يا جماعة بلاش ثقافة الملخصات والسندويشات السريعة والسماع فقط، واحد يتريث حتى يستفيد لكن لا يتخذ قرار ويتحمس ويندفع وينشر ويعير. ليش هدوا يا إبو، هذا علم مو قضية.
والله أنا أذكر في هذا الموضوع تحدثت فيه بالمناسبة، يعني ممكن أضع لك المقدمة ثم الفاصل. تحدثت فيه مع الشيخ يوسف القرضاوي العام الماضي وكنا مع بعض في السيارة وكنت أطرح له هذا الحديث، فبعد أن سمع منا الشيخ يوسف القرضاوي قال والله هذا يا أخ علي يحتاج إلى نظر، إعادة نظر ومناقشة. يعني هو كتب في هذا كتابا وقال فيه رأيا، فقلت للشيخ ما رأيك في الرأي الآخر؟ فلما سمعه مني قال والله هذا يحتاج إلى إعادة نظر. أدب العالم، أدب الفقيه، أدب المجادل والمناقش يحتاج حقيقة إلى مثل هذه العقليات لنصل إلى النتيجة.
رغم شناعة الردة وجريمة مرتكبها والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكمها ودعا من بدل دينه فاقتلوه، إلا أنه لم يطبقها في حياته كما قال الذين يقفون يعني في دراسة هذا النص. أسمع منك الجواب بعد الفاصل. دكتور علي العمري رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة، هذا الفاصل الأخير من الحلقة الأولى في موضوع الإسلام وحرية المرتد، وننبه على أننا سنناقش النصوص والمنهج ثم الإجابة الأخيرة، هذه لعامة الناس، والإجابة الأخيرة في الحلقة المقبلة على الذين يستشكلون من العلمانيين، من اللادينيين، من الملحدين، من الناقدين، من الذين يرفضون الإسلام من خلال هذا الحكم. دكتور سألتك قبل الفاصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغم إدانة حكم الردة ورغم ورود حديث من بدل دينه فاقتلوه ورغم استبشاع هذه الجريمة، إلا أنه في حياته كما يقول بعض الذين درسوا حكم الردة لم يطبقها في حياته، فماذا تقول؟
نحن ابتداء لابد أن نقول ونحن نتحدث عن مثل هذه الموضوعات على الإنسان المسلم أن يفتخر بدينه ويقدر الجهد الهائل الذي بذله فقهاء الأمة عليهم رحمة الله للوصول إلى الحكم الشرعي. فهي القضية ليست قضية عصرية بمعنى نحن الذين اكتشفنا واستطعنا أن نفرق بين الردة والخيانة واستطعنا أن نفرق بين أمور كثيرة، وكأن سلف الأمة بجهدهم الكبير لم يعيشوا عصرهم ولم يعرفوا أمورهم ولم يدرسوا النصوص الكثيرة. لا نريد أن نخرج إلى فقه العجلة وبالتالي نقع في حيرة من أمرنا، ماذا نفعل مع هذا الذي شك في أمر؟ هذا كله سنبينه إن شاء الله في اللقاء الآخر، وسنبين أن هناك عظمة في الإسلام، بل إن حديثنا الذي سيلي إن شاء الله في موضوع العقوبات في الإسلام وامتداد الرجم وغيره سيتجلى والله أن هذا الإسلام عظيم وسيفتخر به مسلم وهو يتدارس مثل هذه الموضوعات. شيخ محمد وأنت أبو العارفين وسيد الدارسين، كلما تمعن الإنسان في الدراسة والتأمل الهادئ، يعني لا أريد أقول لك والله أنا بحثت وجلست سنين ثم أنك لم تتدارس الأمر، دائما ما أوصي إخواني الشباب والأخوات هذه الموضوعات اهتممتم بها ادرسوا وتأملوا ودققوا النظر في أقوال العلماء المختلفين لتكتشفوا أنتم بأنفسكم أنه ربما أعطيت لكم فلاشات أو معلومات وهي في الحقيقة مغلوطة. وكم والله اتصلت بأشخاص هم تحدثوا في هذه الموضوعات أو كتبوا فيها وأقول لهم أنتم وقعتم في مآزق شديدة، أنتم تقولون أنه لا يوجد حديث في هذا الباب وفي حديثين وثلاثة، يقول والله ما انتبهنا، أنتم رويتم عن الإمام الغزالي أنه قال والإمام الغزالي لم يقولها لأنكم نقلتم عنها كذا وكذا، فبالتالي ورطتم الأجيال وظن الجيل لثقته بك أو سماعه منك أو حرصه على كتاباتك أنك قد بحثت وتجليت في هذه المسألة، وبهذا فيه ثقوب شديدة جدا. ومن النادر أن تجد في الحقيقة باحث مقتدر يبحث السنين طوال حتى يصل إلى ما يريد. وقفنا قبل الفاصل إلى أن القضية قضية تواتر، ليس في اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الردة، بل حتى في التطبيقات المعاصرة اللفظ تكلمنا أنه في البخاري عن عكرمة، في الترمذي عن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب، في مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك، في الطبراني عن عائشة رضي الله عنها، حديث الآخر لا يحل دمر مسلم، سهل بن حنيف، عثمان بن عفان، معاوية بن حيدة، صحابة كثر جدا يعني درسوا هذا الأمر. عندما نأتي إلى التطبيق العملي من السنة القولية إلى السنة الفعلية سنجد حوادث كثيرة، منهم الذين كانوا في يوم فتح مكة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرهم وعددهم من النساء، كانت هند بن عتبة وكانت القينتان لعبد الله بن خطل وعبد الله بن خطل وعبد الله بن أبي السرح وسواهم، هؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم لأنهم كانوا مسلمين ثم ارتدوا فخرجوا عن نظام الإسلام وبدأوا يقومون بأفعال، وهذه يجب أن تدرس. هذا المرتد هو مجرد بعد أن اقتنع به، يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، يعني ألا فادعوا الله مخلصين له الدين، إنسان أخلص لله سبحانه وتعالى في دينه وفهمه وعرفه ودرسه ثم أراد أن يخرج عنه، هكذا يعني أمر بسيط لو كانت الفطرة لدلت عليه.
هو ليس فقط هؤلاء التسعة أو الاثنى عشر حسب الروايات الذين قال عليه الصلاة والسلام بعد أن دخل فتح مكة، ما هؤلاء مشركون، لماذا عفى عنهم؟ لماذا ذهبوا فأنتم الطلقاء؟ هذا العفو العام، لكن لماذا أحل دماء قوم حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة؟ كان فيهم خسة وآمنوا ثم جرحوا ثم اخترقوا ثم أرادوا الهدم من الداخل ثم شنع، يعني فيهم
لا ننسى أنهم مرتدين غير المشركين، المشركين أصلا لم يسلم
لم يسلموا قط أصلا، لكن هؤلاء لاحظ من الجريمة التي فعلوها، وهذا يدخل في قضية النظام العام أيضا ما يقترب منه.
وبعضهم طبعا بعض هؤلاء كان لهم حوادث مثل حبار بن الأسود من هؤلاء الذين تكلم عنهم صلى الله عليه وسلم، وهذا حبار عندما كانت بنت النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة هجرتها خنزها برمحه، وحتى أبو سفيان عندما رأى المظهر قال ويفعل هذا بامرأة؟ يعني مهما كانت الأمور وإن كانت بنت محمد صلى الله عليه وسلم لكننا لا يمكن أن نحارب امرأة لأن امرأة لا وضع خاص، وليس هذا من الشرف، فسقط جنينها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فهرب في أماكن عدة وراء أنه سيقتل بسبب القصاص، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا فقبل النبي عليه الصلاة والسلام توبته، حتى من اسمه حبار بن الأسود. عندما نأتي إلى بعضهم كان معلقا بأستار الكعبة، كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل رسالة أن هذا الدين دين متماسك ودين حاسم، لم تكن رحمته صلى الله عليه وسلم مواتا. ودائما ما أكرر هذا، أحيانا يطلب منه الدعاء على القوم فيقول ادعو على هؤلاء يا رسول الله، فيعدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم كما في صحيح مسلم. الحالة هذه تقتضي ماذا؟ تقتضي الرحمة وتقتضي الإنسانية. أحيانا هؤلاء يتكلمون ويتحدثون بقسوة في الإسلام ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو قلنا خذ حريتك، أنت إنسان ملحد قال أنا لا أؤمن بدين وأنا خرجت وتركت دين الإسلام، لا أؤمن بإله ولا بقرآن ولا بنبي، وأردت أن أتكلم عن واحد اسمه محمد، لماذا نعاقبه إذن؟ لماذا نقول أن ساب الرسول يقتل؟ لماذا كانت هذه الحملة الإسلامية الهائلة على الذي رسم الرسوم ضد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت المسألة مسألة حرية فاتركه. إن قلنا له أنت مقيد الآن، قلنا له مقيد بماذا؟ قال مقيد أنك لا تتكلم ولا تتحدث في محمد، أنت الذي تأمرني، إذا أنت تضع لي ضوابط في حريتي، إذا أنت تمارس الآن الضوابط على حريته. فيمكن أن نقال هذا الإنسان لو جاء وبدأ يفعل خمر في الشارع العام أو أراد والعياذ بالله أن يفعل الفاحشة، قلنا لا عندنا طريق وعندنا نظام، من الذي شرع لك هذا النظام؟ الذي شرع هذا النظام هو الله سبحانه وتعالى، أو يكون منع لحريته في زوايا في الممارسات، ولكنك فقط مجرد التفكير لك أن تفكر، أما في الفعل لا. ما هذا التناقض الموجود في مسألة الحرية؟ لك أن تفكر وتقول، ولكن إياك أن تمارس شيئا مما آمنت به في التفكير. هل يعقل أن يكون هناك تفكير عقلاني ثم لا تكون له ممارسة؟ هذا كلام إنشائي ونظري لا معناه البتة. أقول والله أنت فكر ثم تهتدي أنه لا دين ولا إسلام ولا رب يعبد ولا نبي مرسل ولا قرآن يهدي الناس، وبعد ذلك ماذا أقول؟ ابقى على هذه الحالة فقط، وإذا بدأت تمارس أي شيء آخر في الشارع العام وفي النظام الإسلامي فإننا نعاقبك ونتابع أمرك وشأنك. أمر غريب.
فما المطلوب منه؟
المطلوب نقول أنت إذا آمنت بدين الإسلام واقتنعت به عن قناعة تامة لا إكراه في الدين، وهنا إذا أردنا على عقلية من يعارض نقول الإسلام يقول لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين نفسه، في ذات الدين، في أحكام الدين وفي تشريعات الدين. والحقيقة أن هذا التفسير تفسير وجيه وقوي للغاية، لا إكراه فيه وليس لا إكراه على الدين، القرآن يقول لا إكراه فيه في داخله، هات الأحكام هات الأوامر التي فيها إكراه في داخل الإسلام. فإذا آمنت بها واقتنعت بها ثم أردت أن تخرج عن هذا النظام، هذا النظام السائد، فيقول لك حرية التعبير، لك حرية أن ترتد ولا نمانعك، ولكن إياك أن تخرج على هذا النظام. أي خروج عن هذا النظام؟ كل الإسلام هو كتلة كاملة، فلماذا تفرقوه؟ من قال لكم أن الإسلام يقول لك أكفر بالله ولكنك يجب عليك أن تطبق أحكام الله؟ طب تطبق على أي اعتبار؟ على اعتباركم أنتم كمسلمين؟ فهنا حقيقة في إشكالية التناقض. وأنا مع القول أن الإسلام لا يكره أحدا ابتداء، لا يكره ولا إكراه في الدين، في أحكام الدين لا إكراه فيها. إذا أردت أن تخرج هذه قضية سنتحدث عنها في الجزء الثاني، كيف نتحاور معك وكيف سنتناقض. وإذا لم تكن أصلا مقتنعا من الابتداء، ثم ما هي الشبهات التي جاءتك؟ هذه قضية خطيرة، ولا يجوز لأحد أن يكفر أحدا أو أن يسميه مرتدا بصفة مباشرة ما لم تطبق 6 شروط أساسية لا أراها من السهولة بمكان. فنستطيع أن نفهم فلسفة الإسلام في الإكراه، له حرية، ولكن هذه الحرية ينبغي أن تكون ب6 أمور وأيضا بأجوبة، ممكن أن تذهب، ممكن أن ترحل إلى مكان آخر، يمكن هناك تطبيقات خطيرة.
إذن دكتور عنها. الوقت راح سريعا، وهذا الموضوع نستكمله بإذن الله على قضية. واحد يقول لك أنا ولدت في مجتمع مسلم وطلعت، ما اخترت الإسلام لكي أرجع منه، ماذا أصنع؟ أنا غير معتنع فيكم ولا في دينكم، وأسئلة كثيرة.
هو طبعا فيها خطورة شيخ محمد، لأنه نحن نتكلم عن الذين يتحدثون في جانب الأحاديث، نحن عندنا يمكن 10 أحاديث سنعرض لها إن شاء الله في اللقاء الآخر. كيف، وهذا المهم عندي، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرتد؟ فإن كنا مسلمين موحدين وإذا كنا نفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنقتنع بأن هذا هو المنهج الصحيح.
وراح نتكلم أيضا عن حوادث الردة بعد السيرة، ونتكلم مناقشات فقهية، ونتكلم عن الشروط لكي تتضح الصورة المكتملة. الدكتور عدي العمري رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة، جزاك الله خير، ونستكمل الحديث في الحلقة المقبلة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.